بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكما تقدم أن ربنا تبارك وتعالى يمدح هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في جهاد في سبيل الله أو في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في طلب علم أو في طاعة من الطاعات. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في تنبيه على الإخلاص. هذه الأعمال الجليلة التي يمدح أصحابها إنما تكون جليلة وتكون نافعة لأصحابها إذا أخلصوا النية فيها لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني قصدا وطلبا لمرضات الله تبارك وتعالى، لا لرياء ولا لسمعة ولا لطلب محمدة ولا لرئاسة ولا لمنزلة يصلها في قلوب الناس، وإنما يفعل ذلك طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وتقدم أن قوله سبحانه ادخلوا في السلم كافة، اختلف العلماء هل كافة بمعنى جميعا، هل هذا الحال حال من الواو في قوله ادخلوا، أو أنه حال من السلم بمعنى ادخلوا في الإسلام جميعه. فيه قولان، والراجع عند المحققين أنه يعود إلى السلم، ادخلوا في السلم بمعنى الإسلام والطاعة، كافة بمعنى أن الله تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يستسلموا لشرع الله تبارك وتعالى، فيأخذوا بجميع عراه ويتمسكوا بجميع أوامره وينتهوا عن جميع نواهيه فيما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا هو الأقرب في المراد من هذه الآية الكريمة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالله تبارك وتعالى يحذر عباده أن يتبعوا خطوات الشيطان، مسالكه ونزغاته وأمانيه وخداعه وغروره، فإنه عدو مبين. إذا كان هذا الشيطان الرجيم عدو مبين، فكيف يطيع العبد المسلم عدوه؟ كيف يطيع عدوه وهو كما أخبر الله عز وجل عنه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو كما قال الله: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويدعو أصحابه إلى أن يصيروا من أهل الجحيم. فالعاقل الرشيد لا يطيع عدوه، لا الشيطان الرجيم ولا جنوده من الكفار والمشركين والملحدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا حال من أطاع أعداءه. ويقول سبحانه: يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول سبحانه: فلا تطع الكافرين والمنافقين، ويقول سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فليحذر المسلم من أن يطيع عدوه الشيطان الرجيم، يفرح بما يضر العبد ويسوءه، ما يفرح به العبد ما كان فيه من إساءة ومضرة فإنه يفرح بها ويسعى إلى إيصالها، وما كان فيه من سعادة وفرح فإنه يحرص على إبعاده عنها. فلهذا الله تبارك وتعالى تنبيها لعباده يصف بأنه عدو مبين شديد العداوة، ظاهر العداوة. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هنا لا، اللي بعدها: فإن زللتم، نعم هنا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم كما تقدم ظللتم وتنحيتم وانحرفتم من بعد ما جاءتكم البينات رحمة الله بعباده. هذا التهديد لصاحب الانحراف عن هذا الصراط المستقيم وهذا الحق المبين، إنما لمن جاءته البينات، جاءته الدلائل والحجج الواضحات الساطعات، فيصر على سلوك طريق الباطل والضلال والانحراف. فالله تبارك وتعالى توعده وتهدده: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز في انتقامه وغالب على أمره، ولا يعجزه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، يضع نقمته وعذابه وبطشه وانتقامه في الموضع المناسب، لأنه سبحانه وتعالى حكيم. الله سبحانه وتعالى حكيم، يضع عقوبته في من يستحقها. فكما تقدم: من بعد ما جاءتكم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم من البينات، من بعد ما جاءتكم البينات. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد إلا بعد بلوغ العلم إليه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم نواصل القراءة إن شاء الله.
ثم قال العلامة سعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي.
نعم، قوله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بعدما تهدد الله تبارك وتعالى أولئك الذين يتبعون خطوات الشيطان ويصرون على الباطل بعدما تبين الحق، ويعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون الإسلام ويأخذون بغيره، يقول الله عز وجل مهددا لهؤلاء: هل ينظرون، بمعنى ينتظرون، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، لأن نظر تكون بمعنى يعني تأتي بمعنى انتظر، نظر وانتظر، لكن إذا عدي الفعل بإلى فيكون بمعنى رؤية البصر، كما قال سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم بمعنى نظر البصر، بمعنى الرؤية البصرية. لكن هنا المقصود هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. في إخبار ربنا سبحانه وتعالى بما يحصل يوم القيامة، أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه يأتي يوم القيامة ليفصل بين عباده، ليفصل بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فنؤمن بأن الذي يأتي هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل نسب الإتيان إلى نفسه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. فهذا الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وأجمع عليه علماء السنة، كما نقل الإجماع عثمان بن سعيد الدارمي، نقل اتفاق المسلمين على حصول ذلك، أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده. وأهل البدع المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون هذه الصفات الاختيارية، قيام هذه الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى، وبعضهم قد يتشبث برواية نقلها حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويجعلونه أو يجعلونها حجة لهم في نفي الصفات. وهي أن حنبل رحمه الله نقل عن الإمام أحمد أنه قال لمناظريه في يوم المحنة، استدل عليهم بالآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال يأتي أمر الله، هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل، قال بمعنى يأتي أمر الله. قالوا انظروا إمام أهل السنة يؤول أن الإتيان يكون المراد به إتيان أمر الله، إتيان أمر الله. وهكذا في هذه المواطن إما أن يقولون ينزل ربنا بمعنى تنزل ملائكته أو ينزل أمره أو تنزل رحمته، وهنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا يأتي أمر الله. والجواب أن غير حنبل ممن حكى المناظرة كعبد الله بن أحمد بن حنبل وصالح بن عبد الله، أو صالح بن حنبل صالح بن عبد الله صالح بن أحمد عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي وغيرهم، لم ينقلوا هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فاعتبر طائفة من الحنابلة نقل حنبل خطأ على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فله أخطاء في نقله عن الإمام أحمد رحمه الله، منها هذا الموطن، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن النصوص الواردة أو الأقوال المحكية عن الإمام أحمد رحمه الله ترد هذا التأويل، أن يكون المراد بالإتيان هو إتيان أمر الله تبارك وتعالى. لا، الإمام أحمد وسائر علماء السنة يأخذون النصوص على ظواهرها، فيثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة إثباتا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يأتي إتيانا حقيقيا يوم القيامة ليفصل بين عباده في العرصات. وأما الكيفية كما هو معلوم فلا يتدخلون في الكيفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال الإمام أحمد كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل بمعنى مع ظلل، ليست هنا في للظرفية، فالله عز وجل هو المحيط بعباده ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل بمعنى مع ظلل، في ظلل من الغمام. الغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، قيل له غمام لأنه يغم بمعنى يستر. فعند مجيء الرب تبارك وتعالى تتشقق السماء بالغمام كما في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني تثور السماء بالغمام. ثم يأتي الملائكة قبل مجيء الرب تبارك وتعالى كما في الآية الأخرى، وهذه الآية: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فموقف عظيم يحصل يوم القيامة عند مجيء الرب تبارك وتعالى، تثور السماء وتتشقق بالغمام، وتأتي الملائكة بأعداد كبيرة صفا صفا كما أخبر الله عز وجل، ثم يأتي الرب تبارك وتعالى ليفصل بين عباده. طيب، نكتفي بهذا القدر، أو يقرأ الأخ ثم غدا نعلق على الذي سيقرأه وندخل في غير إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله: أما النقل فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهب الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما الأقل فليس في الأقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل الأقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا: لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما أثبته وبين ما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاه: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.
بارك الله فيك. إلى هنا بارك الله فيك. تفضل.